بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في شرح كتاب من كتب الفقه والحديث، كتاب عظيم النفع جليل القدر، من حفظه وفهمه كان على خير عظيم عميم في الفقه، بل صار مفتيا قد جمع كثيرا من أصول المسائل وبعض فروعها. هذا الكتاب اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، عالم من العلماء ومحدث من المحدثين، نفع الله به نفعا عظيما، له مؤلفات وشروح أنفسها فتح الباري، شرح صحيح الإمام البخاري، كما قال فيه أهل العلم: كل صيد في جوف الفرى. ففيه من العلم الجم والمسائل الكثيرة والفوائد الكثيرة، ما كان حريا بطالب العلم أن يقتني هذا الكتاب. وله مؤلفات أخرى، منها هذا المؤلف الذي نحن بصدد شرحه. قد يسر الله لنا شرح شيء منه في اليمن وغيرها. فكتاب بلوغ المرام كاسمه كتاب في غاية النفس والأهمية، إذ اهتم العلماء بشرحه كما سيأتي معنا. وسمعت شيخنا مقبلا رحمه الله تعالى يقول: أنصحكم بالتفقه على كتاب البلوغ. قال: وقد تفقهت على شرحه سبل السلام، ورأيت تعليقات شيخنا رحمة الله عليه على نسخته من كتاب سبل السلام للأمير الصنعاني رحمه الله تعالى. فمن جعل بلوغ المرامي له أصلا في الفقه فحفظ المتن وفهم المسائل فهما صحيحا حاز خيرا عظيما بعون الله وتوفيقه. وابن حجر في باب العقيدة والأسماء والصفات قد تلوث بلوثة أشعرية، فعنده تمشعر، فبين علماؤنا رحمهم الله تعالى هذه الأخطاء التي وقع فيها ابن حجر في كتابه فتح الباري، فالقارئ فيه ينتبه لهذه المسائل. وهذا من إنصاف أهل السنة والجماعة، وليس كما يدعيه الأشاعرة: كيف تقولون إن الأشاعرة مبتدعة، وها هو الحافظ ابن حجر، وها هو فلان وفلان أشاعرة. فالرد عليهم من وجوه: أولا، لا يقال إن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أشعري، وإنما وقع في شيء من ذلك، بدليل أنه يخالف الأشاعرة في مسائل. الشيء الثاني، التمس أهل العلم له ولأمثاله أعذارا، منها عدم وجود من يبين لهم مذهب السلف، فجاءوا في زمن كان الأشاعرة فيه كثيرين فظنوه مذهب السلف فأخطأوا، لكن القارئ في كتبهم يرى دفاعهم عن السنة ونفاحهم عن الدين، فيعلم علم يقين أنهم أخطأوا فيما كانوا فيه وهم من أئمة الهدى وهم من العلماء. إذن نرد على هؤلاء الذين يريدون إظهار المذهب الأشعري هو مذهب رسول الله أن هذا محدث، وكيف كان الناس قبل الأشعري، والأشعري نفسه قد رجع وتاب وألف المؤلفات في ذلك الإبان وغيرها. ثم مذهب الأشاعرة مثلا في باب أسماء الله وصفاته متناقض، يأتون بفلسفة ممجوجة وقواعد فاسدة، ولهم أقوال تنافي العقل، وهم يدعون أنهم من ذوي العقول، إلا أن عقولهم قد تلوثت بعلم الكلام. يقابل هذه الفرقة والطائفة الحدادية الغلاة. هؤلاء أهل الغلو الذين شغلهم الشاغل وهمهم الأكبر هو الطعن الصريح وغير الصريح في علماء الإسلام. لهذا محمود حداد المصري لما أظهر بدعته وقال إن فتح الباري يحرق وشرح صحيح الإمام مسلم للنووي يحرق، لأنهما مبتدعان هكذا أصل، فأفتى بتحريق صحيح الإمام البخاري وغيره من الكتب الطيبة النافعة التي شهد أهل العلم لها بالخير، حتى قال من قال في فتح الباري كل صيد في جوف الفرة. طيب، أفتى هذا الغالي المتشدد فرد عليه أهل العلم وأنكروا مقالته، حتى قال شيخنا لولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار لكان الحداد أولى بالتحريق من فتح الباري. فهؤلاء غلاة متشددون، فاحذر المسلكين. وأهل السنة أخذوا الحق وردوا ما أخطأ فيه الحافظ ابن حجر وبينوه نصحا وبيانا. بلوغ المرام. بلوغ هذه المادة في لغة العرب أصل واحد يدل على الوصول إلى الشيء، فبلوغ المرام الوصول إلى المرام، أن طالب العلم الذي يطلب تحقيق مسائل الفقه ومعرفة أدلتها إذا قرأ هذا الكتاب وصل إلى مبتغاه، لأن المرام أي المطلب. فهذه المادة في لغة العرب أصل يدل على طلب الشيء، فالمرام المطلب. بلوغ المرام أي الوصول إلى المبتغى والمطلب. ومن يقرأ هذا الكتاب يريد أن يعرف أدلة الأحكام وأن يعرف هذه الأحكام بأدلتها، لذا قال من أدلة الأحكام، فالأدلة جمع دليل وهو المرشد إلى المطلوب، والأحكام في باب الطهارة والصلاة والصوم والحج والزكاة والبيوع وغير ذلك. فمن اسمه تعرف قدره وعظيم ما فيه من فائدة. بلوغ المرام من أدلة الأحكام. والحافظ ابن حجر شافعي المذهب وهو محدث، ولهذا ساق هذه الأحاديث سوقا عظيما ورتبها ترتيبا في غاية النفاسة، كما سيأتي معنا بإذن الله أنه قد يسوق الأدلة في المسألة الواحدة، فيسوق الحديث الأول لأنه دليل الحنابلة، ويسوق الحديث الثاني لأنه دليل الشافعية مثلا. فبحفظ طالب العلم لمتن بلوغ المرام يكون قد وصل إلى المبتغى من أدلة الأحكام، فهو كتاب في غاية النفاسة، وهو على طريقة المحدثين وهي أنفع الطرق. فالتفقه في هذا الباب باب الفقه له طريقان مسلوكان، طريق المحدثين بقراءة الكتب المسندة وغيرها الحديثية، ومنها بلوغ المرام يأتي كتاب الطهارة باب المياه ثم يسوق الأحاديث، وهذه الأحاديث لمسائل الباب وأصول هذه المسائل، وهذه الطريقة هي الأصل والأنفع متى ما وفق الطالب لشيخ يبين له المراد من هذه المسائل والأصول. الطريقة الثانية طريقة الفقهاء بالمتون الفقهية، مثلا في الفقه المالكي تدرس الأخضري، تدرس العشماوية، تدرس الرسالة، مختصر خليل، وهذه طريقة طيبة بشرط أن يتلقى الطالب هذا المنهج عن شيخ محقق لا متعصب للمذهب، بمعنى أن ينتبه من التعصب، لأنك إذا قرأت في كتب المالكية ولم يكن عندك علم بالكتب الأخرى والمذاهب الأخرى ستظن أن المذهب الحق والصواب في هذه المسألة هو قول المالكية، فإذا نظرت في الكتب الأخرى وأدلة هذه الكتب ثم جئت إلى المبحث الحديثي فنظرت الثابتة من غير الثابت منها ثم استخدمت القواعد الفقهية والأصول لربما ترجح غير قول المالكية. لكن إذا تفقه الطالب على الفقه المالكي بمعرفة أدلته على شيخه ثم توسع بعد ذلك فأمر حسن، وتمتاز هذه المتون بجمع العلم وترتيبه، وهذه فائدة مهمة حقيقة. شيخنا مقبل كان شديد القول في هذه المتون ويمنع تدريسها في دار الحديث بدمج منعا قويا، لكن الصواب ما قلناه، فطالب العلم إذا سلك الطريقين فحسن لا حرج، وإنما الأصل أن تكون الأولى، لأنك تقرأ في الدليل نفسه وهذا يجعلك قوي الاستنباط، لأن كثرة شرح هذه الأحاديث يكسب طالب العلم ملكة في الاستنباط وقوة في اقتناص الفوائد والمسائل الفرائد. والحمد لله رب العالمين، فالعلم ميسر، العلم ميسر. الدعوة اليوم إلى التعصب للمذهب المالكي وإحياء هذه الأمور المخالفة للشرع أمر منكر، فنحن أهل سنة وجماعة، الإمام مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة ومن قبلهم علماء أجلاء، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. والله جل وعلا أمرنا باتباع رسوله، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ما أمرنا الله جل وعلا باتباع مالك ولا أحمد ولا الشافعي، وكما قال شيخنا لو كنا مقلدين لقلدنا أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين، وإنما هذا دين والدين يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه مع بالغي الاحترام والأدب مع علماء الإسلام. فإياك أن تتعصب لمذهب من المذاهب، ما نسمعه اليوم من الإخوان وعلى رأسهم الصادق الغرياني مالكية مالكية يخالفون مذهب الإمام مالك في منهجه وعقيدته، يخالفون منهج الإمام مالك في أدابه وأخلاقه، ويدعون أنهم على فقهه ويخالفونه في فقهه لهوى أنفسهم، وهذه مسائل كثيرة يطول الكلام عليه. إذن الطالب يأخذ العلم من منبعه الصافي، ورحم الله الإمام مالك حيث قال كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتتمة بعون الله في درسنا القادم، وبالله التوفيق.